الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب العلم نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث رواه مسلم وانفرد به عن البخاري. قوله من نفس أي فرج، وقوله كربة الشدة العظيمة، ومن يسر أي سهل على معسر. المعسر من أثقلته الديون وعجز عن وفائها، والله في عون العبد إعانته وتسديده. ما كان العبد في عون أخيه أي ما دام العبد في عون أخيه. الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى: الحديث دليل على فضل عظيم من فضائل العلم، وهو أنه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. العلم طريق موصل إلى الجنة، فأي فضل بعد هذا؟ وأي منزلة بعد هذا؟ وأي خير بعد هذا؟ وأي حافز بعد هذا الكلام؟ طريق العلم طريق إلى الجنة. وقوله من سلك يراد به طريقا السلوك الحقيقي، وهو المشي بالإقدام إلى مجالس العلم، وأيضا يشمل سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل الحفظ والدراسة والمطالعة والمذاكرة والتفهم والتفكر فيه. فمن سلك طريقا حسيا بالأقدام إلى مجالس العلم، بالأقدام بالرحلة كما سيأتينا في أبواب الرحلة في طلب العلم والذهاب من بلد إلى بلد، ويحتمل والمعنوي وهو حفظ العلم ودرسه. وقوله من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريق إلى الجنة، لماذا؟ قيل أولا أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله، فيجعله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طرق الجنة الموصلة إليه. هذا الأول. ثانيا أن الله ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخرى ينتفع بها، فيكون طريقا موصلا إلى الجنة. وهكذا كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. إذن السبب في تيسير طريق الجنة لطالب العلم أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها. وقد جاء عند أبي داود حديث نشرحه ونمر عليه سريعا لأنه يتعلق بموضوعنا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. قوله: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فضل عظيم لطلب العلم. الله أكبر. واختلف الناس في تأويل وضع الملائكة الأجنحة، فمنهم من حمله على ظاهره وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم وإعانة لهم على الطلب. ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم والخضوع لطلاب العلم، ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء كما جاء ذلك صريحا في الحديث، ولعل هذا القول أشبه. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله، وهو يرجح هذا القول، وأن المراد بوضع الملائكة لطالب العلم أن تحفها بأجنحتها، أن تحف أجنحتها مجالس الذكر. قال ابن القيم رحمه الله: فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة، وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه. قوله: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. السر في استغفار دواب الأرض للعلماء هو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، وبإحسان قتل ما يجوز قتله أو ذبحه من الحيوانات، فيتعدى نفعهم إلى الحيوانات كلها، فلذلك يستغفرون لهم. ويظهر فيه معنى آخر، وهو أن سائر المخلوقات مطيعة لله، قانتة له، مسبحة له، غير عصاة الثقلين الجن والإنس، فكل الخلق المطيعين لله يحبون أهل طاعته، فكيف به وهو يعرف بالله ويعرف حقوقه وطاعته؟ فمن كانت هذه صفته فإن الله يحبه ويزكيه ويثني عليه ويأمر عباده من أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبة والدعاء له. قوله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. في هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر، وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيه للعابد بالكواكب. والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا، فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون في مسيرهم. فإن قيل: كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا؟ قيل: فيه فائدتان، إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. ثانيا أن الشمس لا يختلف حالها في نورها، ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الإضاءة، وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص، كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته، فعالم كالبدر ليلة تمامه وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه، وهم درجات عند الله. وقوله: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فيه إشارة أن من كمال ميراث العالم للرسول ألا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول، وهذا من جملة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسنته في زهده في الدنيا وتقلله منها واشترائه منها باليسير. قال ابن القيم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم، وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليه، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم كذلك هو في ميراث النبوة، وفيه إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيزهم وتوقيرهم وإجلالهم، وفيه أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين، وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم والرفق بهم. فهذا الحديث إذن من أعظم فضائل طلب العلم، فينبغي على الإنسان يحرص وأن يجتهد في طلب العلم، وأن يحرص كل الحرص على سلوك طلب العلم إذا أراد ما عند الله عز وجل، وتأكد أن العلم رزق من الله عز وجل، توفيق. العلم شيء طيب ما يقبله إلا القلب الطيب. الفائدة الثانية: الحديث دليل على فضل تنفيس الكرب عن المؤمنين، وهذا يشمل كل كربة سواء في الفدن أو المال، كإقراضه مال أو فك أسره أو الوقوف معه في محنته. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن التنفيس والتفريج عن المسلمين من أسباب التنفيس والنجاة من كرب يوم القيامة، وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثيرة وهي سهلة، منها التنفيس عن المسلمين كما في حديث الباب: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومنها إنذار المعسر الوضع عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه. سيأتينا أن إنذار المعسر واجب، لأن الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومنها الوفاء بالنظر وإطعام الطعام لله قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. من فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فكما نفس عن المسلم في الدنيا جزاه الله أن نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذه قاعدة عظيمة في الشرع، وهي أن الجزاء من جنس العمل، وأدلتها كثيرة. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال تعالى: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وقال صلى الله عليه وسلم: والشاة رحمتها رحمك الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. ومن فوائد الحديث إثبات يوم القيامة، وسمي بذلك لقيام الناس من قبورهم، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقيام الأشهاد كما قال تعالى: ويوم يقوم الأشهاد، ولقيام الروح والملائكة كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ومن فوائد الحديث أن في يوم القيامة كربا عظيمة، قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى: على الكافرين غير يسير، وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير، وقال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. لو يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. من فوائد الحديث فضل التيسير على المسلمين وخاصة المعسرين، وأن من يسر على معسر جازاه الله بأمرين: التيسير في الدنيا والتيسير في الآخرة. التيسير على المعسر الذي لا يملك شيئا واجب ولا يجوز مطالبته، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد تقدم الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رجل في من كان قبلكم يداين الناس، وكان يقول لي: فتاه إذا لقيت أحدا فتجاوز عنه، فلعل الله أن يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه. فالتيسير على الناس هذا أمر طيب، ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. من فوائد الحديث فضل الستر على المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت بهذه البلدة، يعني المدينة، أقواما ليس لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. قال ابن رجب رحمه الله: وأعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. ومثل ذلك لو جاء تائبا نادما وأقر بحده ولم يفسره ولم يستبصره، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامدية. والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، هذا هو الفاجر المعلن، ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. ومن فوائد الحديث عون الله لمن أعان مسلما، لكن هذا مقيد بما إذا كان على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. الله أكبر، أجر عظيم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. أين نحن عن هذه الأحاديث؟ وأين نحن عن هذه الأجور؟ يا أخي عمل عظيم، أنو النية الطيبة أن تساعد وأن تعين أي أحد تراه على أمر مباح أو خير، تذكر أن الله في عونك، وهو من الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجاء في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الله أكبر، حديث عظيمة جليلة، أجور كبيرة لمن وفق إلى ذلك. وفي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. قال ابن رجب: وخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسد جوعته أو قضيت له حاجة. وبعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال له: مروا بثابت البناني فخذوه معكم. فأتوا ثابتا فقال: أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال: قولوا له يا أعمش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم. وكان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو ألا يغيرني الله ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله أو كما قال. وكان عمر يتعاهد الأرامل فيسقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن ما يصلحهن. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر ليخدمه فكان يخدمني. قال ابن القيم في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس. قال الذهبي شيخ الإسلام ابن تيمية قال الذهبي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وله محبون من العلماء والصلحاء من الجند والأمراء ومن التجار والكبراء وسائر العامة تحبه، لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلبه. من فوائد الحديث فضل الاجتماع على ذكر الله ومدارسة القرآن. قال ابن رجب رحمه الله: هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: فذلك الذي أقعدني في مقعد هذا، وكان قد علم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته، كما كان ابن مسعود يقرأ عليه وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون، فتارة يأمر أبا موسى وتارة يأمر عقبة. وجاءت حديث تدل على فضل الاجتماع على ذكر الله مطلقا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، إلى آخر الحديث العظيم مغفورا لكم. وفي صحيح مسلم عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. قال ابن القيم: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله عز وجل. من فوائد الحديث أن من جلس في بيت من بيوت الله لذكر الله وقراءة القرآن فإنه يحصل على 4 مزايا: أولا تنزل عليهم السكينة، الثانية غشيان الرحمة، الثالثة أن الملائكة تحف بهم، الرابعة أن الله يذكرهم في من عنده. قال ابن رجب: وهذه 4 لكل مجتمعين على ذكر الله، كما يصحح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لأهل الذكر تعالى 4: تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة ويذكرهم الرب في من عنده. من فوائد الحديث أن من ذكر الله ذكره الله، قد جاء في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفضيلة لكفى بها شرفا. وقال صلى الله عليه وسلم قال تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن فوائد الحديث الحث على تدبر القرآن وفهمه. قال ابن تيمية: المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همته لم يكن من أهل العلم والدين. قال ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. قال الحسن البصري: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر الصورة. قال إبراهيم: دواء القلب في خمسة، وذكر منها قراءة القرآن بالتدبر. من فوائد الحديث أن العبرة بالإيمان والعمل الصالح لا بالأحساب والأنساب، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وفي حديث الباب: من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. نسأل الله التوفيق والسداد. وهذه بعض الفوائد من هذا الحديث، وإلا الحديث يحتاج أكثر وأكثر، لكن ما ذكرناه يكفي بإذن الله تعالى. والله أعلم.